أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستمعين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السؤال على الدرس السابق، الشارع عندما قال المصنف اسناد الفعل او معناه بين معناه، قال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفه والمشبهه واسم التفضيل والطرح. هنا طرحان، الطرح الاول ما مذكور بهذه المسميات هو على نحو الحق، يعني المراد من معنى الفعل هو خصوص المذكورات، هذا صحيح. هذا الفرق في ما يقابله طرح آخر، وهو أن هذه المذكورات هي نظام المثل بقرائن مثل القرائن موجودة كالمصدر، وهي الثالث من قبل التنفيذ أو التشريف. قرينة أخرى، نحن نعرف الكثير الكثير من الأمور التي تعمل عمل الفعل، تسمي الفاعل، تسمي الفعل وغيره لم تستخها هنا، واضح إن شاء الله. إذن عدم ذكر البعض المشهور وكاف التنفيذ تجعل أن ما مذكور في المقام هنا هو على نحو التمثيل، يعني أشهر المقادير دي. هذا على الطرح الثاني. خلينا نفرض على الطرح الأول في مقام الحق. ففي مقام الحق لا بد أن نفسر ما فيه معنى الفعل بتفسير يكون طابق على اسم الفاعل، اسم المفعول، على المصدر وعلى الظرف. طابق إن شاء الله. لا إشكال عندنا مثلا في اسم الفاعل واسم المفعول والمنظر وإلى آخره، لكن الإشكال مثلا والاشتباه يحصل في الظرف. هل أن الظرف فيه معنى الفعل؟ هذا هو السؤال. هل أن الظرف فيه معنى الفعل؟ هذا السؤال يحتاج إلى بيان المراد من الظرف ما هو، والمراد من معنى الفعل ما هو. إذا عرفنا المراد من الظرف ما هو والمراد من معنى الفعل ما هو، يتضح الجواب على هذا السؤال. هل الظرف هنا فيه معنى الفعل؟ قلنا الظرف في صناعة اللغة له إطلاقة، إطلاق أول اسم الزمان والمكان، مثلا أسفل عند إذا هاتنا ظروف. الإطلاق الثاني المراد من الظرف هو خصوص المفعول فيه، اسم الزمان والمكان المتضمن معنى فيه بالطراز حسب تعبير ابن مالك، هذا أيضا يسمى ظرف. إطلاق ثالث للظرف يعني محفوظ ومتعارف، يطلقون الظرف ويريدون منه الأعم من الجار والمجرور واسم الزمان واسم المكان، يقول لك هذا ضعف. يقول لك تعلق الضرف والضرف المضروب متعلق مستقر أو مستقر في مرحلة المبتدأ والخبر. وغيره مثلا يعبر يقول والضاف والمضروب والجار والمجرور تعلق بالسائق وقت بعضهم يجمل بعضهم يفرق. إذن هذه ثلاث أطلاقات مرادة من الله. هاي أنهينا الكلام في المراد من الله. المراد ما فيه معنى الجد همت له أكثر من معنى. المعنى الأول فيه معنى الفعل أي مشتمل على الحدث ويكون ذلك الحدث مفعلا بحيث يعمل عمل من رفع ونصب من رفع على الفاعلية ونصب على المحذوفية. هذا تفسير أول لمعنى الفعل فيه معنى الفعل وهذا التفسير له ما يعيده في صناعة النحو وهو كثير. التفسير الآخر لما فيه معنى الفعل أنه لا يتعقل ولا يوجد إلا بالفعل. يعني نظير ما تقدم في تعريف المفعول به إذا واحد يذكر من شو العبارة ما تفعل تعريف المفعول به بخبر الملا يعني المفعول به لكن ما وقع عليه فعل الفاعل ها وأحيانا بعض المفاعيل لم يقع عليها فعل الفاعل بعض المفاعيل لم يقع عليها فعل الفاعل يعني مثلا مات أو خلق الله السماوات
يقع منها الفاعل
ها أحيانا يقع منها مثلا خلق الله السماوات هذا مثال مشهور يعني إشكالية مذكورة في كتب النحو خلق الله السماوات إذا قلنا السماوات مفعول به وقلنا بأن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل يلزم أن تكون السماوات موجودة ثم وقع عليها مثل كثر زيدون عن زجاجة فالمفروض الزجاجة موجودة يلا إجزين وكثر الزجاجة فتح ذكر الباب والباب موجود يلا وقع عليه فعل الفاعل. فإذا خلق الله السماوات فعلى هذا السياق كون السماوات موجودة وخلقها الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا المعنى صحيح يعني هو نفس الفعل بعد وجدت بالفعل واضح. هذا مادة أخرى ناظرته زيد زيد المفعول به مع أنه لم يقع عليها فعل الفاعل لأن الظرف لم يتحقق أصلا واضح إن شاء الله. وعليه بعد عندما نفسر المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل مؤاخذ بهذه المواد. إذن شو راح نسلك من نعبر على المفعول به من ذكرنا؟
ما يتعقل إلا به.
ما لا يتعقل الفعل إلا به. ما لا يتعقل الفعل إلا به. ها طبعا يصير معي واضح. لا يتعقل الفعل إلا بمفعول. ولا يتعقل معنى الضرب وأن الضرب مسند إليه إلا بمضروب واضح. فهذا من هذا القبيل عندما نقول فيه معنى الفعل أنه لا يتعقل إلا بفعل واضح. لا يتعقل إلا بفعل فحينئذ هذا وجه التعقل إلا بفعل يعني من جهة أنه قيد هو قيد للحدث هو قيد للحدث. فنشاهد أن هذا المعنى لا يتعقل إلا بفعل وهو قيد للحدث يتأثر باسم الزمن ويتأثر وين بعد الاسم مكان لكن ويتأثر أيضا بمن بعد الجار والمجرور لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق وهو الحدث واضح إن شاء الله. إذا تفسير ما فيه معنى الفعل أنه لا يتعقل إلا بالفعل قابل لأن ينطبق على أطلاقات الظرف المتقدمة. لكن إذا فسرنا ما فيه معنى الفعل أي أنه مشتمل على حدث ويعمل على الفعل هذا ينتجم مليانا هذا ينتجم مع اسم الزمان واسم المكان والجار والمجرور المسبوق بنفي او استفهام الذي تتحقق فيه شرائط العمل على قول المعروف في النهي. واضح إن شاء الله. أما إذا قلنا مثلا يتحقق في اسم الزمان واسم المكان مطلقا، ما عندنا إحنا اسم الزمان واسم المكان يرفع وينصب. هذا يعني تفسير بسيط، لكن لعله الاختيار التوجيهي الأول أن هذه ليست على نحو الحق. لا ماكو مصدر عامل مطلق ليس. يقول مثلا المطلب لا
مثل
لا هذا أو هذا مثل هذا جار مجرور، هل هو الخبر أو هو متعلق الخبر؟ رأي شاذ يقول هو الخبر، رأي شاذ موجود بين النحاة يقول هو الخبر. هذا الرأي الشاذ اعتمدته لجنة تحديث المناهج في الأزهر في جامعة الأزهر، فقالوا بعد تفكير ان الطلبة شو معنى عليه من هو المتعلق ومحدود التعليم بالكذا، يقول هو الخبر ونخبط من العكس. اما رأي الكوفيين ورأي البصريين لا، الخبر هو المتعلق، لكن حصل الخلاف بينهم هل ان المتعلق هو اسم او فعل، متعلق بالمستقر او متعلق بالمستقر. هذا المشهور، مشهور البصريين اسم مستقر او موجود او كان، ومشهور الكوفيين استقر او كان او وجد، هذا المشروع. اما انه هو الخبر هذا رأي شاذ لا يمكن ان يصار اليه، واضح ان شاء الله. اذا باعتبار ما تقدم اتبح المراد من الحقيقة العقلية، فبقي عندنا شيء واحد وهو ان نأخذ امثلة للحقيقة العقلية، وتلك الامثلة تكون لأقسام الحقيقة العقلية الأربعة. القسم الأول ما طابق الواقع والاعتقاد معا. نحن ردنا إسناد الشيء إلى فاعله الحقيقي، إسناد الشيء إلى مفعوله الحقيقي، إسناد الشيء إلى ما هو متعلق به حقيقة، وهذا الإسناد مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد. مثال لقولنا مثلا خلق الله سبحانه وتعالى العباد أو الأرض، خلق الله سبحانه وتعالى العباد أو السماوات. هل من اللي جاي يتكلم؟ هاي احنا مسلمين تحت الخصوصية. اذا انت مثلا تريد مثلا بدك سلامك اكثر تقول كقول المسلم، كقول المسلم خلق الله العباد او الناس او السماوات، ما شيء تفعل. اذا اسناد الخلق الى الله الفاعل والباري سبحانه وتعالى، إسناد الفعل إلى الباري سبحانه وتعالى، هذا الإسناد مطابق لاعتقاد المسلم ومطابق للواقع. واضح إن شاء الله. القسم الآخر، مثال آخر، القسم الآخر هو المطابق أو لا، هناك طبعا هذا الواقع ليس عن قول المسلم، لان هذا الواقع المسلم احنا مش فقط بيان قاعده كليه ولا فقط بيان مثلا مصداقيه هذا القول. المسلم باعتقاده بان الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد، هو خالق الموجودات، هذا الخبر موافق لاعتقاده، والمسلم اقام البراهين والادله على واقعيه هذا الشيء. فهنا الواقعية ما نقصد بها الواقعية النفس الأمرية التي هي ثابتة عند الله سبحانه وتعالى. هنا الواقعية نقصد بها الواقعية التي وصل إليها الإنسان بحسب الطاقة البشرية. فنحن الآن مثلا ندعي بأن سبب هبوط الأجسام إلى الأرض هو بسبب شنو؟ الجاذبية. وندعي والذي يقول أنه بسبب ثقل الأجسام إلا لا، هذه محلة القول مطابق للواقع بسبب الجاذبية، العقول وصلت إلى هذا. أما أنه في الزمان الآتي فمثلا يدقق في هذه الدراسات ويقول ذلك بسبب الجاذبية، بسبب الضرب المغناطيسي، بسبب حركة الشمس، إلى ما يكون يتبدل الواقع المدعى إلى ذلك الواقع. كما أنه في زمان مثلا كان سبب تعفن الأخلاق، أخلاق الإنسان الحمى، الحمى الإنسان يكون محموم فتتعفن أخلاقه، يعني مزاجه يتغير، دمه يتغير، مثلا الأخلاق التي تخرج من أنفه ومن فمه تتغير بسبب الحمى، ويبدأون هذا الواقع لأنه هو الذي وصلوا إليه. بحيث الذي يقول تعفن الأخلاق محلول لغير الحمى يقول هذا كلام مخالف للواقع وهذا كذا وضع. وفي هذا الزمن أسند تعفن الأخلاق ليس إلى الحمى بل أسندت الحمى علما للمرض الكبائر، بل أسند المرض الكبائر للفيروس الكبائر، بل أسند الفيروس الكبائر للبكتيريا الكبائر. وضع إن شاء الله. فهذه العلوم التجريبية والعلوم التطبيقية بحسب الأدلة التي توصلها تؤشر إلى واقع، كما أن العلوم النظرية مثل الفلسفة وعلاقة تؤشر إلى حقائق يدعون بأنها هي الواقع. أما أنه وجد المصداق أو لم يوجد فهذا مش عن العلم النظري. واضح فكرة؟ وكقولنا الشمس مثلا ذات نور. لا 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 تكتبون، لا احنا بدي شوية العفو نجيب مثال، احنا مو مصدر الخبر، نجيب مثال على رأي المصنف فعلا او ما في معناه، ما نجيب جملة خبرية.
مش
استطاعي اسم مفعول، ما نجيب جملة ابتدائية. فمثلا استكشف الإنسان، استكشف الإنسان الفضاء مثلا، هذا هم عقول البشرية مثلا. نزل الإنسان على القمر.
كل من يسجلون يعني يسجلون
القرآن. وين موجود القرآن نزل الإنسان على القمر؟ شغلها موجود بالقرآن نزل الإنسان على القمر.
لا لا ما أنسى الجار يعني
شعلة جيب الذكر الكتاب الثاني.
لا يعني
شغلي لا داخل البحث أنا أبوي. أنت ما داخل البحث يا رفع، أنا مطلب ورأس غير تفكير، لعله مين فاي مطلب مين يجيش يتساعد. ما علينا بالمذكور بالكتاب ولا علينا المذكور بالشروح ولا علينا المذكور بالمطور، احنا جاي ندرس حوزة علمية، فعلينا شلون هذا المطلب نخلي مثلا وشلون نرتب بحيث يتناسب بمقدماتنا وما نحفظ تنافي ونعرف المنهجية. هذا الغرض. فأنا لحد الآن متقصد، ما صرت حال الكثيرين مثلا عندما هو مثاله هو أكيد مثال المصنف وهو ناقش فيه. لا نحتاج مثل ما حاولتكم على هذا الشيء، نحتاج إلى أمثلة غير مختلف فيها، أمثلة واضحة سلسة بحيث نقتنع بالمطلب وتكون مصداقا للمطلب، ثم نأتي لمثال المصنف أو الشارع وإن كان هناك نقاش نناقش فيه. فإن حصلنا على نتيجة فبها ونعمة، وإن لم نحصل على نتيجة فعدم الحصول على نتيجة لا يؤثر على أصل المطلب، لأن المطلب قد كان.
يعني
يأتي إن شاء الله. أبو
ولا كبر. يعني ليش ما
يكون
دليل عام يعني؟
أغراض يا ظفر، كل يريد أن يقرب النار إلى قصده. أغراض دخيلة أصل المطلب. العلوم كلها مشوبة بالأغراض الشخصية وبالأغراض المذهبية. هذا أنا كم. لا يحصل حد العلوم الحديثة فعلوم التاريخ والجغرافيا عندما لا يصل عندهم شيء يكون هذا من اختراع كذا وهذا من اكتشاف كذا وهذا أول من اكتشفه وهذا كان من كذا بالإشارة إلى ملة وغير ذلك. لذلك يجد علماء اليهود دائما هم المبرزون في كل الفنون والعلوم، أما علماء النصارى علماء المسلمين فالتهميش حاصل بحقهم والاستخفاف لقدراتهم العلمية. لذلك تجد مثلا أينشتاين نيوتن غيرها كلها اليهود. فهذا النبوغ العلمي احنا لا نفهم النبوغ العلمي، لكن هذا ما مخطر بملة غير ملة، فيكون تكون هذه ملة شعب الله المختار وتلك الملة يعني عبيد شعب الله المختار. فالمهم فحتى في العلوم النظرية أخر هذا يعني دخالك الأمور الشخصية والأمور المذهبية والأمور الإنسان عند بيئته عبارة القطرة الإنسان من بيئته ويعكس الأجواء الموجودة. كذلك هذا الأمر موجود لنا، نشوف إحنا بالدرس أمثلتنا وإحنا بهذا الظرف الراهن نجيب الجمعية ونجيب كذا والانتخاب والمبدعية وتقليد وهالأمور. لعله مثلا هذا الدرس مالتنا يسمع بعد 100 سنة يشوف هاي الأسئلة أصلا ما لها كل معنى، ما لها كل سياقات، ما أصل دخيلة غريبة عن أصل المطلب. لو كان المثال بغيرها لكان أولى. تلاحظ؟ لكن احنا راح ننسى الخصوصية مراعاه المقام، فتكون الامور الممثل بها يجب ان تكون هي اكثر الامور حضورا في ذهن الطالب حتى يتم المضمون. يعني مراعاه هذه الخصوصية. المهم فهذا مطابق للواقع والاعتقاد. القسم الثاني المخالف للواقع والاعتقاد. نجيب لنا مثال هذا المخالف للواقع والاعتقاد. سهلة لا، هذا كقول القائل، كقول القائل جاء زيد وهو يعلم أنه لم يأتي بعد بشرط أن يكون المخاطر أيضا لا يعلم بمجيئه. واضح؟ هذا القائل زيد من الناس شو يقول؟ أو عام من الناس خاطب لمخاطب يقول له مثلا يا زيد جاء زيد. هذا المتكلم اللي قال جاء زيد يعلم بأن زيد شبيه لم يأت أو مات زيد ويعلم بأن زيد لم يأت، فحينئذ يكون هذا الخبر أولا مخالف للواقع لأن زيد لم يأت، ومخالفا لاعتقاد المتكلم لأن المتكلم يعلم بأن زيد لم يأت. واضح؟ هذا التمثيل لا يتم إلا إذا كان المخاطب بهذا الخبر غير عالم بمن؟ بموت زيد مثلا أو بمجيئه حتى يتم المضمون. طيب إن شاء الله. ولو كان المخاطب عالما بأن الخبر مخالف للواقع والاعتقاد كان ذلك العلم قرينة يستند عليها المتكلم ببيان معنى آخر مخالف للواقع. واضح؟ إذا المخاطب يدري بأن زيد لم يأتي وأنا أدري بأن زيد لم يأتي وقلت له زيدون جاء أو جاء زيدون، هذا المخاطب يقول شنو؟ لابد أنت تقصد بعد شنو؟ واضح إن شاء الله. فينقلب الكلام إلى المجاز ونحن بصدد بيان الحقيقة قسم من أقسام الحقيقة.
لا
ها
مثالي
لأنه مجرد يعني ترتب أثر غير هذا المعنى شاعر الانقلاب
مجرد
خلاف الله. القسم الثالث ما يطابق الواقع فقط دون الاعتقاد، فقول الإمام لا مخشيل الإمام النزل الإمامية كقول الأشعري مثلا أو المخالف أبو هريرة لا لا خل خمسة غيره هذه خصوصية النساء أن يكون الخبر أن يكون مطابقا للواقع فقط دون الاعتقاد، مطابق للواقع دون الاعتقاد كقول الأشعري كقول الأشعري فعل الله أو فعل الإنسان أمر بين أمرين، فعل الإنسان أمر بين أمرين. ضرب زيد كذا أمر بين أمرين مثلا من باب المثال ها؟ وخلال القسم الثالث الرابع ما كان مطابقا للاعتقاد دون الواقع كقول الأشعري أنبت الله البقلة وقاصدا به أن الإنسان لا دخل له وقال إذن هذه أمثلة تقريبية لأقسام الحقيقة. الآن نأتي إلى الكلام في الأمثلة التي ذكرها المصنف والتي ناقش فيها الشارع. بيان هذه الأمثلة يحتاج إلى تمهيد، وهو أن يعني فرق المسلمين اختلفت فيما بينها في أفعال العبرة، هل هي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى أو لا، وبمعنى آخر هل أن الإنسان مختار في فعله أو مجبر مكروه لا قدرة له أو هو أمر بين أمرين. فالمعتزلة طالب الاختيار والتفويض بناء على ان المعلوم يحتاج الى العلم حدوثا دون البقاء، والأشاعرة قالت بالجر لأنه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما يشاكلها من الآيات. ولأن القول بالتفويض ينافي عمومية القدرة لله سبحانه وتعالى، وينافي أنه تعالى فعال لما يريد، والإمامية الإثنى عشرية اختاروا الثالث وهو الأمر بين أمرين الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام صريحا، ومقتضى هذا القول الثالث أن الأفعال التي تصدر في الخارج منسوبة على نحو الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنسوبة على نحو الحقيقة إلى العباد. بينما على قول الأشعري النسبة إلى الله حقيقة وإلى غيره مجاز، يعني نسبة إلى الحال إلى الله حقيقة وإلى غيره مجاز. وأما على المعتزلة فنسبة الأفعال الخارجية التي يفعلها العباد إلى العباد حقيقيا وإلى الباري مدى. المقدمة بسيطة، التفصيل ما لزم بالعقائد تأخذون في الباب الحادي عشر وغيرها. المعتزلة قالوا بأن الإنسان مختار، معنى مختار أنه مفوض، الله سبحانه وتعالى خلقه ورزقه العقل وأقدره ثم أوكل الأمر إليه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعلى هذا فقس ما سوى. إذن الباري سبحانه وتعالى لا دخل له بأفعال عباد، فالأفعال منسوبة له 100%. فحينئذ يقال له كيف ذلك؟ ما هو التوجيه؟ يقولون التوجيه عندما يأتي البناء، هذا الشخص البناء ويبني البناء وبنى الجدار، ما هي علة بناء الجدار؟ يقولون البناء. فعندما يذهب البناء إلى بيته يقف الجدار، يقولون إذن هذا الجدار وهو المحلول محتاج إلى علته حدوثا من جهة الإحداث، لكن بقاء نشبه غير محتاج. فالباري سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأحدث الإنسان، فعلة حدوث الإنسان شنو هي؟ الباري سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان محتاج إلى الباري سبحانه وتعالى بعد أن حدث. فالتفسير الثالث، هذا التفسير الفلسفي بحسب ما يدعون تفسير واحد بعد، يقول ولو لم نقل بهذا ونسبنا، إذا ما نقول بالتصريح فيكون القول المقابل شنو هو؟ الجبر. فلو قلنا بالجبر يلزم نسبة القبائح، الله سبحانه وتعالى عندما يزني الإنسان، عندما يسرق، عندما يتكلم الفحش، عندما يأتي بكل ما هو ممنوع ومحرم. فلو كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى لنسب تلك الأفعال إليه وهو منزه. واضح إن شاء الله. فالغرض الأساسي للمعتزلة هو تنزيه الباري سبحانه وتعالى. لاحظ تنزيه، فهذا التنزيه مرتكز على رهينتين مهمتين. المهمة الأولى هذه مهمة الأفعال هو بالتوفيق، والمهمة الثانية والركيزة الثانية القول بالتأكيد والتقريح العقلي. يجيك إن شاء الله. واضح؟ الأشاعرة خالق المعتزلة، فقالوا الإنسان مجبور عليه على خير. شنو ذنب هذا المسكين؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني لاحظ وبعد الكثير الكثير من الآيات اللي سياقة هذا السياق تجعل أن الإنسان متلف. واضح إن شاء الله. كل في كتاب، لا لغاية لا صغيرة ولا كبيرة، يعلم بما كان وسيكون إلى يوم القيامة. كل واحد معروف أو يسموها أقوى الناس حتى قوت النملة. بس هذا الإنسان مجبور. فحينئذ وجهه بإشكال إذا كان الإنسان مجبورا على فعله، فهل يعني ذلك نسبة القبائح إلى الباري سبحانه وتعالى؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني، إذا كان الباري سبحانه وتعالى هو الذي فعل السرقة، فلماذا يعاقب هذا المسكين بجهنم وسوء العذاب؟ مع أنه هذا المسكين لا قدرة له. واضح؟ ورد هذا إشكال ثاني. وهكذا وهكذا توالت الإشكالات على الأشاعرة، فاقترح متأخريهم نظرية الكيف. يقولون لا، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكن العبد كافر. الأفعال تتأثر. الإمامية عماد ما كلفوا أنفسهم، قالوا لهم صورونا الكف، يعني شوف صورونا الكف، يعني دعونا نتصور الكف، فإذا تصورنا الكف حكمنا عليه أنه حق أو باطل. هل تقصدون بالكف أن العبد له قدرة بأداء قدرة الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلت إيه هاي دعوان، وإذا قلت لا إذا العبد لا قدرة له فتبقى قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت العبد عد قدرة وما عد قدرة، يقول هذا المعنى غير متصور. فإذا غير متصور وغير معقول لا يمكن أن يثبت بدليل ولا يمكن أن ينفى بدليل. ائتوا لنا بقول المهم. أما الإمامية فقال لها أمر ما بين أمرين، أمر ما بين أمرين. هذا الأمر ما بين أمرين تنافس علماء الإمامية في تصويره. واضح إن شاء الله. ينظر له على معظم التجفؤ رحمة الله عليه، يقول مثلا إنسان مشلول، مشلول اليد، إنسان مشلول اليد، مشلول اليد، وهذه اليد اجريت لها مثلا عملية بحيث صار عملها على بطارية أعصاب، بحيث عندما يتصل الأسلاك بالبطارية تعمل هذه تستجيب لإعادات الدماغ. واضح إن شاء الله. فهذا عندما تتصل بالبطارية، عندما مثلا يقوم ذلك الإنسان برفع شيء، فرفع ذلك الشيء منسوب للإنسان حقيقة ومنسوب إلى بعض الكهرباء حقيقة. من يقدر نقول هذا مجاز هذا مجاز؟ هذا مثال. مثال آخر ينظر له أحد علماء الإمامية، يقول شخص سيد وعنده عبد، هذا العبد أعطاه في صلاحية التمليك، يتزوج ويملك بيت ويملك سيارة وهو عبده لمولاه. واضح إن شاء الله. فكل ما يفعله العبد هو داخل تحت ملكية ذلك المولى. ويقول الإمامي إذا هذا هو نقاط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل فعل يفعله الإنسان بلحاظ هو فعل، وبلحاظ أنه لا طاقة له ولا قدرة له على فعل ذلك الفعل إلا بالله سبحانه وتعالى. والمعلوم كما أنه يحتاج إلى علته حدوثان، يحتاج إليها شنو؟
عبارة.
هاي يعني عبارة واضح إن شاء الله. المصنف أشعل الشارع والمصنف كذلك، فعندما يسوقون الأمثلة يكون سوق الأمثلة تعريض لغيره، فيأتون بالأمثلة الموافقة لاعتقادهم ويدعون بأنها موافقة إلنا للواقع، ويأتون بالأمثلة التي هي مخالفة لاعتقادهم يقولون أنها مخالفة للواقع، فيزعمون أن الواقع يدور مع اعتقادهم. واضح إن شاء الله. فينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، لا نحفظ المطلب على ظاهره. وعندما يقال لنا مثلا أنبت الله البقلة، شو هذا مثال علما؟ يقول واحد هذا يعني مو حقيقة. أنبت الله البقلة شو العفو هذا حقيقة؟ حقيقة. وإذا قال أنبت الرجيع البقلة قال له هذا مجاز، هذا مجاز عند الأشعري. واضح؟ مجاز عند الأشعري أنبت الربيع البقلة، لكن عند المعتزلي وعند الإمام شنو؟ حقيقة على تفصيل. صحيح أن عندهم اثنيناتهم حقيقة، بس فرق ما بين الاختيار عند المعتزلي والاختيار عند الإمام.
فإذا كنتم كل واحد الأقسام الأربعة.
فهاي الأقسام الأربعة بما هي أقسام أربعة، لكن مصاريف هذه الأقسام تختلف باختلاف الواقع وتختلف باختلاف الاعتقاد. فلعله اعتقاد هذه المجموعة وهذه السنة مخالف لاعتقاد تلك المجموعة، وقد يكون الواقع الذي وصلت إليه هذه المجموعة غير الواقع الذي وصلت إليه تلك المجموعة. فينبغي للمتكلم أن يراعي مقام المخاطب من أي مقام، فإذا علم مقام المخاطب أنه من المقام الكذائي وأراد أن يبين معنى دارس المعنى متوقف على الإتيان بالمجاز، يأتي بكلام موافق لاعتقاد المخاطب حتى يتأثر.